بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأيمان. إنما تنعقد من مكلف مختار بالله أو صفة من صفات ذاته، وهي على فعل أو ترك ممكن مستقبل يمين وغيره غموس فلغو. فإن تأول محق أو قال إن شاء الله تعالى متصلا أو أكره أو نسي لم يحنث، ويرجع إلى النية ثم إلى السبب ثم الإشارة ثم وضع اللفظ شرعا أو عرفا ثم لغة. وكفارتها إذا حنث عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين مدا مدا أو كسوتهم ما تجزئ فيه الصلاة، فمن لم يجد صام 3 أيام متتابعة قبل الحنث أو بعده. ولو حلف لا بعت فباع فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح، نحو لا بعت الخمر ويجزئ إطعام 5 وكسوة 5 ولو أطعمهم أو كساهم وأعتق نصف عبد أو أعتق نصف عبدين فلا. ويكفر العبد بالصيام كمن لا يفضل عنده عن مؤنته ومؤونة عياله ووفاء دينه كفارة، ولا يلزمه بيع ما يحتاج إليه كمسكن وخادم وكتب علم وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. ومن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال، ولو لم يجد إلا مسكينا ردده عليه 10 أيام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بأحكام الأطعمة، وكذلك أيضا ما يتعلق بأحكام الصيد والذكاة والأضاحي والهدي والنذر، ثم بعد ذلك شرعنا بأحكام الأيمان. ومما تقدم من أحكام الأيمان أن الأيمان تنقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول يمين اللغو، وذكرنا أن يمين اللغو يدخل تحتها 3 صور: الصورة الأولى اليمين التي تجري على لسان المسلم دون أن يقصد عقدها، كقوله لا والله وبلا والله ونحو ذلك، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري. والصورة الثانية من صور يمين اللغو اليمين التي يحلفها على الظن، فإذا حلف على الظن ولم يكن كذلك تبين بخلافه فهذه يمين لغو لا كفارة فيها، كما لو قال والله إن زيدا قد قدم وهو لم يقدم، أو والله لم أفعل كذا ثم تبين أنه فعله بناء على الظن، فهذه من لغو اليمين. والصورة الثالثة كما تقدم إذا حلف على شخص يريد أن يكرمه لا يريد أن يلزمه، فهذه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعلها من لغو اليمين. هذا القسم الأول من أقسام الأيمان، يمين اللغو. والقسم الثاني يمين الغموس، وذكرنا أن يمين الغموس يدخل تحتها 2 صورة: الصورة الأولى اليمين التي يحلفها على أمر ماض كاذبا، فهذه يمين غموس، كما لو قال والله إنني لم أذهب لم أفعل كذا وقد فعله، فهذه يمين غموس باتفاق الأئمة. القسم الثاني اليمين أو الصورة الثانية من صورتي يمين الغموس، اليمين التي يحلفها يقتطع بها مال امرئ مسلم، فهذه يمين غموس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وهل تجب الكفارة في يمين الغموس؟ ذكرنا أو أشرنا إلى خلاف العلماء بين الجمهور والإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأما القسم الثالث من أقسام الأيمان فاليمين المكفرة، اليمين التي تدخلها الكفارة، وهي اليمين التي يحلفها على أمر مستقبل أن يفعل أو أن يترك، هذه التي يتأتى فيها الإنعقاد، بخلاف يمين الغموس فإن يمين الغموس هي التي يحلفها على أمر ماض كاذبا عالما، أما اليمين المكفرة فهي التي يحلفها على أمر مستقبل أن يفعل أو أن يترك. مثال ذلك قال: والله لا أسافرن إلى مكة ثم لم يسافر، والله لا أسافر إلى مكة ثم سافر، خالف يمينه، حنث في يمينه، فهذه اليمين هي التي تجب فيها الكفارة، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاليمين المعقودة هي التي تكون على أمر مستقبل أن يفعل أو أن يترك، هذه التي تجب فيها الكفارة كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن تأول محق، أو قال إن شاء الله تعالى متصلا، أو أكره أو نسي لم يحنث. إذا تأول في يمينه هل ينفعه التأويل أو لا ينفعه التأويل؟ هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون محقا، أن يكون مظلوما، فهذا ينفعه التأويل إذا كان محقا بأن كان مظلوما وتأول في يمينه فإنه ينفعه التأويل. مثال ذلك: جاءه ظالم يريد أن يأخذ منه مالا، مالا لشخص من الناس، فقال: والله ما لهذا الشخص عندي مال، وهو يقصد أنه ليس المال عنده في جيبه ولكنه موجود في البيت. فما دام أنه محق ومظلوم فإن تأويله ينفعه، ولهذا قال لك المؤلف: فإن تأول محق إلى آخره، قال لك لم يحنث. فإذا كان محقا في تأويله كما لو كان مظلوما فإنه لا شيء عليه ويصح تأويله. القسم الثاني أن يكون غير محق بأن يكون ظالما، كما لو قيل له: أعطنا مال زيد، وهو عنده مال زيد، فقال: والله ما لزيد عندي من مال، وهو يقصد أنه ليس عنده مال لزيد في جيبه لكنه موجود في بيته أو في حسابه ونحو ذلك. فهذا إذا كان غير محق وكان ظالما فإن تأويله لا ينفعه، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك. القسم الثالث أن يكون التأويل ليس في حال الظلم، يعني ليس ظالما ولا مظلوما، فهل له أن يتأول؟ هل له أن يتأول في يمينه؟ كما لو قال له شخص: هل ذهبت إلى زيد؟ فقال: والله إني لم أذهب، قصد لم يذهب الآن ولكنه ذهب بالأمس. هنا ليس ظالما ولا مظلوما، فهل له أن يتأول في يمينه أو ليس له أن يتأول في يمينه، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فقيل له أن يتأول، وقيل بأنه ليس له أن يتأول، قيل له أن يتأول لقول عمر وعمران رضي الله تعالى عنهما إن في المعاريض لمن دوحة عن الكذب، وقيل بأنه ليس له أن يتأول لأن هذا نوع من التدليس والكذب، وقيل بأن له أن يتأول إذا كان هناك مصلحة، فإذا كان هناك مصلحة فإن له أن يتأول. قال رحمه الله تعالى: أو قال إن شاء الله تعالى متصلا لم يحنث. هذا جيد، يعني ينبغي للمسلم إذا حلف يمينا مكفرة تدخلها الكفارة يستحب له أن يستثني بالمشيئة. إذا استثنى بالمشيئة يستفيد فائدتين: الفائدة الأولى أنه يكون مستجيبا لأمر الله ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيكون مستجيبا لأمر الله مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أنه إذا حنث في يمينه لا تلزمه كفارة. فمثلا لو قال: والله لأسافرن إلى مكة اليوم إن شاء الله، ثم ترك السفر، فإنه لا تلزمه كفارة. وهذه فائدة مهمة جدا، ينبغي لك دائما أن تستثني بالمشيئة، لأنك إذا استثنيت بالمشيئة لا يلزمك شيء. ولو قال شخص كما تقدم لنا أحكام النذر، لو قال: لله علي نذر إن نجحت في الامتحان أن أصوم كل اثنين إن شاء الله، لم يلزمه شيء. ولو قال: زوجتي طالق إن شاء الله، لم يقع عليه طلاق ما دام أنه لم يرد التحقيق وإنما أراد التعليق. فالتعليق بالمشيئة هذا مهم، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله لم يحنث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سمرة وحديث أبي موسى أنه علق: والله إن شاء الله، والله إن شاء الله. قال رحمه الله: ويرجع إلى النية ثم إلى السبب ثم إلى الإشارة ثم وضع اللفظ شرعا أو عرفا ثم لغة. يعني مرجع الأيمان ما مرجعها؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: هذا على مراتب. المرتبة الأولى يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا كان اللفظ يحتملها، يرجع في اليمين إذا نية الحالف إذا كان اللفظ يحتملها. فمثلا قال: والله لأنامن على الفراش، قال والله لا، ثم خرج إلى الصحراء ونام على الأرض، فقيل له: حنفت أنت، ما نمت الليل على الفراش وإنما نمت على الأرض. قال: قصدي بالفراش الأرض، يصح ذلك. فنرجع إلى يمينه لأن اللفظ يحتمل النية، فإذا كان اللفظ يحتملها يرجع إلى ذلك. قال: والله لأنامن تحت السقف، فنام في العرى وقال: أنا قصدي بالسقف هو السماء. نقول: صحيح هذا، لأن السقف يطلق على السماء، واللفظ النية تحتمل هذا اللفظ. لكن إذا كان النية نيته لا يحتملها اللفظ، أو اللفظ لا يحتمل نيته، قال: والله لآكلن الآن خبزة، فأكل تفاحة وقال: أنا قصدي بالخبزة التفاحة، نقول: هذا لا يصح. فالمرتبة الأولى نقول يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، إذا احتمل اللفظ احتمل النية يرجع. أما إذا كان اللفظ لا يحتمل النية فإنه لا يرجع إلى نيته ولا عبرة بذلك كما تقدم في المثال. المرتبة الثانية نرجع إلى السبب، لأن السبب يدل على النية. فمثلا قال والله لا أكلم زيدا ثم كلمه، قيل له حنثت عليك الكفارة، قال لا أنا قصدي لا أكلم زيدا لأنه يشرب الدخان، ثم تاب من الدخان فله أن يكلمه ولا حنث عليه، لأن السبب الذي هيج اليمين هو شربه للدخان، الآن أصبح لا يشرب الدخان. ومثال ذلك لو قال شخص لزوجته أنت طالق، يظنها تكلم رجلا أجنبيا، وإذا هي تكلم رجلا من محارمها فإنه لا يقع عليه الطلاق، لأن السبب الذي هيج الطلاق وهيج لفظ الطلاق هو أنها تكلم أجنبيا، تبين الآن أنها لا تكلم أجنبيا. فنقول يرجع إلى سبب اليمين، يعني الشيء الذي هيج اليمين، والحنابلة يسمونه بسبب اليمين، والمالكية يسمونه ببساط اليمين. المرتبة الثالثة قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ثم الإشارة، يعني التعيين، يعني التعيين. فالمرتبة الثالثة نرجع إلى التعيين، يعني إذا عين فإنه يرجع إلى ذلك. فمثلا قال والله لا أكلم هذا الصبي، ثم كبر الصبي بعد عشر سنوات بدلا من أن يكون صبيا أصبح الآن شابا، أكلمه هل يحنث أو لا يحنث؟ نقول نعم يحنث لأنه عين الآن، إلا إذا كان قصده ما دام أنه صبي. أو مثلا قال والله لا أكلم زوجة فلان ثم طلقها فلان وكلمها الحالف، فنقول بأنه يحنث لأنه عين، إلا إذا كان قصده ما دام أنها زوجة. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة قال لك ثم وضع اللفظ، يعني يرجع إلى وضع اللغة، قال لك هي شرعا أو عرفا ثم لغة، يعني يرجع إلى الحقائق، هل نرجع إلى الحقائق الشرعية أو نرجع إلى الحقائق العرفية أو نرجع إلى الحقائق اللغوية؟ نقول هذا فيه تفصيل، يعني إلى أي الحقائق يرجع نقول فيه تفصيل. فما كان من قبيل العبادات والمعاملات يرجع إلى الحقائق الشرعية. فمثلا قال والله لا أصلين، الصلاة تحتمل الدعاء وتحتمل الصلاة المعروفة المفتوحة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، نقول لا يبر بيمينه حتى يصلي الصلاة المعروفة. والله لا أصومن، الصيام يقصد على الإمساك، لو أمسك عن الكلام هل يبر أو لا يبر؟ نقول لا يبر إلا إذا كان هناك نية، لا يبر إلا أن يصوم صياما شرعيا من طلوع الفجر، يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والله لا أبيع عنه، لا يبر بيمينه حتى يبيع بيعا صحيحا. فما كان في باب العبادات والمعاملات نرجع إلى الحقائق ماذا؟ الشرعية. القسم الثاني ما كان من باب الأقوال والأفعال والأعيان، نرجع إلى الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف. ما كان من باب الأقوال والأعمال والأعيان نرجع إلى الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف. مثلا قال والله لا أكلم زيدا، ما المقصود بالكلام لغة؟ هل يدخل فيه المكاتبة؟ هل يدخل فيه النجوى؟ هل مشافهة؟ رفع الصوت؟ نرجع إلى حقيقة الكلام لغة، إلا إذا كان هناك عرف نقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. والله لا آكل، ما المقصود بالأكل لغة؟ إلا إذا كان هناك عرف. والله لا آكل الفاكهة. ما المقصود بالفاكهة؟ الأعيان. نرجع إلى الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف. وهذا الكلام الذي ذكرنا هذين القسمين يلخص كلاما كثيرا للفقهاء. وأنا أذكر أني قرأت في كتب الحنفية ما يقرب من 100 صفحة كلهم يقولون إذا قال والله لا أكل فاكهة ما المقصود بالفاكهة، لا أكل خضرا ما المقصود، لا أكل رأسا ما المقصود، لا أكل سمكا ما المقصود. تجد أن الفقهاء رحمهم الله يطيلون تفاريع هذه المسائل. الخلاصة في هذه المسألة أنه ما كان من باب العبادات والمعاملات نرجع إلى أي شيء؟ الحقائق الشرعية. ما كان من باب الأقوال والأعمال والأعيان نرجع إلى الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف، فالحقيقة العرفية تغلب على الحقيقة اللغوية. قال رحمه الله تعالى وكفارتها إذا حنث عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين مدا أو كسوتهم مما تجزئ فيه الصلاة فمن لم يجد صام 3 أيام متتابعة إلى آخره. كفارة اليمين، يعني اليمين الكفارة هي ما يخرجه الحانث من مال أو صيام. والكفارة بعد الحنث تسمى كفارة، وأما إذا أخرجها قبل أن يحنث فإنها تسمى تحلة، كما قال الله عز وجل قد شرع الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا أخرج الكفارة قبل أن يحنث فإنها تسمى تحلة، وأما بعد الحنث فإنها تسمى كفارة. والكفارة تتضمن أمرين، الأمر الأول التكفير بالمال، والأمر الثاني التكفير بالبدن. بين تكفير المال والبدن ترتيب، بمعنى أنه لا يكفر بالصيام حتى يعجز عن التكفير بالمال. أما أصناف التكفير بالمال فهو تخيير، يعني مخير. التكفير بالمال عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فكفارته عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هو مخير بين هذه الأمور 3. إما أن يعتق رقبة، والرقبة أحكام الرقبة المعتقة في الكفارة هذه يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب الظهار، أو أن يطعم 10 مساكين والإطعام كما قال المؤلف مد هذا هو الوارد. الوارد عن الصحابة أن الإطعام في كفارة اليمين أنه مد من الحب، فإذا أطعم مدا من الحب كفى ذلك. وهل يشترط التمليك أو لا يشترط التمليك؟ هذا موضع خلاف، والصحيح أنه لا يشترط، يعني إن شاء أن يملكهم حبا مدا أو نقول كيلو، نعم كيلو من غالبي كما قال الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، كيلو من الرز أو كيلو من البر، أو كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مد، أو أنه يصنع طعاما ويطعم المساكين يشبعهم، إما أن يغديهم وإما أن يعشيهم، ولا بد أن يطعم 10 مساكين عند جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، وأن يكونوا مساكين وأن يكونوا أحرارا وأن يكونوا مسلمين. الحنفية يقولون لا يشترط أن يطعم 10، لو أنه ردد الكفارة على شخص في 10 أيام أجزى، لكن الصحيح أنه لا بد من إطعام 10 كما جاء القرآن بذلك. أو كسوتهم، إما أن يعتق رقبة أو أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم، والكسوة هي ما يجزئ في الصلاة، وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى ما يجزئ في الصلاة. والرأي الثاني أن المرجع في ذلك إلى العرف، وعلى هذا إذا أعطاه الآن ثوبا قميصا فإنه يعتبر كساه كما في بلادنا هذه، أو أعطى المرأة قميصا فإنه يعتبر كساها. أما المؤلف رحمه الله فهو يقول لك الكسوة هي التي تجزي في الصلاة، يعني تستر عورة الصلاة. قال فمن لم يجد صام ثلاثة أيام. في كفارة كفارة المال الأمر على التخيير، ما بين المال والصيام ترتيب لا ينتقل إلى الصيام حتى يعجز عن التكفير بالمال، وهذا خلاف ما يفهمه كثير من العامة. كثير من العامة يظنون أن كفارة اليمين هي صيام ثلاثة أيام. صحيح أنه ليست كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، لا يصار إلى الصيام حتى يعجز عن التكفير بالمال. قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقال المؤلف رحمه الله تعالى متتابعة، يعني لا بد أن تكون الأيام متتابعة لقراءة أبي بن كعب، فصيام ثلاثة أيام متتابعة، والحاكم صحح هذه القراءة، وأيضا قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وأيضا ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال قبل الحنث أو بعده، يعني لا بأس أن يخرج الكفارة قبل أن يحنث، والحنث هو أن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله، فالكفارة إما أن تكون قبل الحنث أو بعده، وكما أسلفنا أنها قبل الحنث تسمى تحلة، وأما بعد الحنث فإنها تسمى كفارة، فيجوز أن يخرجها قبل الحنث وبعده عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. قال ولو حلف لا بعت فباع فاسدا لم يحنث، لما تقدم أن ذكرنا أنه في باب المعاملات يرجع إلى أي شيء؟ إلى الحقائق الشرعية. قال لك إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح نحو لا بعت الخمر، لأن الخمر ليس مالا شرعيا، فلو باع الخمر بيعا فاسدا فإنه يحنث. قال والله لا أبيع ثم باع، نعم قال والله لا أبيع عنا، نعم ثم بعد ذلك باع بيعا فاسدا بالنسبة للخمر نقول بأنه يحنث، لكن لو باع مالا شرعيا مباحا قال والله لا أبيع فباع الكتاب، فإن كان البيع صحيحا حنث لأنه خالف، وإن كان البيع فاسدا لم يحنث لأنه في باب المعاملات كما تقدم لنا يرجع إلى الحقائق الشرعية. قال ويجزئ إطعام خمسة وكسوة خمسة، هذا يسميه العلماء رحمهم الله التلفيق في الكفارة، هل يصح التلفيق في الكفارة أو لا؟ قال لك المؤلف يصح التلفيق في الكفارة، فمثلا لو أطعم خمسة مساكين كل مسكين أعطاهم طعاما، ثم بعد ذلك الخمسة الباقون كساهم، هل يصح التلفيق أو أنه لا يصح؟ لا بد أن يطعم العشرة جميعا أو أن يكسو العشرة جميعا إلى آخره. قال لك المؤلف يصح، وما ذهب إليه المؤلف هو الصواب أنه يصح التلفيق في الكفارة، لأنه إذا أطعم خمسة فقد خرج من عهدتهم وبرئت ذمته منهم، بقي الخمسة الباقون هو مخير إما أن يكسوهم وإما أن يطعمهم. قال ولو أطعمهم أو كساهم وأعتق نصف عبد أو أعتق نصفي عبدين فلا، يعني هو قال لك المؤلف رحمه الله لو أنه أعتق خمسة أطعم خمسة ثم أعتق نصف عبد هل يجزي؟ نصف رقيق أعتقه مع خمسة أطعمهم هل يجزي أو لا يجزي؟ قال لك المؤلف لا يجزي. أو أنه أعتق نصف هذا الرقيق ونصف الرقيق الآخر هل يجزي أو لا يجزي؟ قال لك المؤلف لا يجزي. لماذا لا يجزي؟ لأنه إذا أطعم خمسة وأعتق نصف رقيق لا يستفيد الرقيق بالتحرير من الرق، فقال لك بأنه لا يجزي. وعلى هذا إذا كانت هذه العلة نقول إذا كان يستفيد من أعتق بعضه بالتحرير فإنه يجزي. فلو أطعم خمسة وأعتق نصف رقيق وهذا النصف يستفيد من الاعتاق، بمعنى أن يكون النصف الآخر أيضا هو حر، نقول بأنه يجزي. أو أعتق نصف رقيق ونصف رقيق آخر وكل واحد منهما يستفيد من هذا الاعتاق بأن يتحرر، نقول بأنه يجزي. قال ويكفر العبد بالصيام، لأن المال الرقيق لا يملك مالا فيصير إلى التكفير بالبدن، يكفر بالصيام. الصحيح أنه إذا أذن له سيده أعطاه المال له أن يكفر بالمال بالإطعام بالكسوة بالإعتاق، لأن الأصل هو تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. وكذلك أيضا إذا ملكه سيده أصبح كالحر. قال كمن لم يفضل عنده عن مؤونته ومؤونة عياله ووفاء دينه كفارة ولا يلزمه إلى آخره. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان الشخص عنده طعام لكن هذا الطعام يحتاجه لنفقة نفسه ونفقة زوجته ونفقة أولاده فإنه لا يلزمه أن يخرجه في الكفارة. وضابط ذلك إذا كان عنده طعام يوم ليلة ككفارة كزكاة الفطر، إذا كان يملك طعام يوم ليلة فقط لا يلزمه أن يخرج هذا الطعام في الكفارة. لكن لو كان يملك طعام يوم وليلة له ولمن يمونه ولعائلته وعنده طعام زائد فإنه يخرج هذا الطعام الزائد في الكفارة. المهم الضابط أن يكون يجد ما ينفقه على نفسه وأهله قوت يوم وليلة، فالزائد هذا يخرجه في الكفارة. إذا كان لا يجد إلا يوما وليلة لا يجب عليه أن يخرجه. قال كذلك أيضا لو كان عليه دين فإنه لا يجب عليه أن يكفر بالمال، وإنما ينتقل إلى صيام. فإذا كان عنده مال يحتاجه لقضاء الدين الذي عليه يقول لك المؤلف لا يجب عليه أن يشتري بهذا المال طعاما يطعمه للمساكين أو يشتري كسوة يكسو بها المساكين، وإنما ينتقل إلى التكفير بالصيام. ولو أنه شرى فهذا لا بأس، لكن لا يجب عليه. قال ولا يلزمه بيع ما يحتاج إليه كمسكن وخادم وكتب علم وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. يعني الحوائج الأصلية لا تعتبر غنى توجب عليه الكفارة. فمثلا المسكن الذي يسكنه لا يجب عليه أن يبيعه لكي يشتري طعام يطعم المساكين أو يشتري رقبة أو يشتري الكسوة إلى آخره، وإنما ينتقل للصيام. كذلك إذا كان طالب علم وعنده كتب علم يحتاجها لا يلزمه أن يبيعها لكي يكفر، وإنما ينتقل إلى الصيام. مثل أيضا اليوم عنده سيارة أو مثلا عنده آلات التبريد آلات التدفئة لا يجب عليه أن يبيع هذه الأشياء لكي يشتري كفارة. فالحوائج الأصلية التي يحتاجها في حياته العادية لا يجب عليه أن يبيعها لكي يشتري كفارة. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد، ومثل لها بما ذكر المؤلف رحمه الله، وإنما ينتقل إلى التكفير بالبدن وهو الصيام. قال ومن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال. إذا لم يجد التكفير بالمال ثم شرع في الصيام ثم وجد ما يتمكن به من إطعام المساكين أو كسوتهم يقول لك المؤلف لا يجب عليه أن ينتقل، له أن يستمر إلى الصيام لأنه أذن له في ذلك، وما ترتب على المأذون غير مضمون. القاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، لكن لو أراد أنه ينتقل له أن ينتقل، لكن هل يجب عليه أن ينتقل؟ نقول لا يجب عليه أن ينتقل. قال ولو لم يجد إلا مسكينا ردده عليه 10 أيام. الواجب أن يطعم 10 مساكين إذا كان يجدهم، إذا كان لا يجد إلا مسكينا واحدا قال لك المؤلف يردد الإطعام عليهم 10 أيام.